الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام لا زال في الصفات. احنا عندنا صفات أربعة متقاربة، كنا نحاول إكمالها اليوم حتى نجي على بعض الصفات التي وقع الاختلاف في معناها لا في ثبوتها. الصفات الأربعة اللي نحاول إكمالها اليوم: الحكمة، الجبروت، القهر، والقيومية. هذه صفات الأربعة نحاول إثباتها في مباحثة أما الصفة الأولى اللي هي صفة الحكمة، وإحنا قلنا عندما شرعنا في البحوث الأخيرة، قلنا الصفات الأخيرة التي ثبتت بوجوب الوجود ينبغي أن تبحث مرتين، مرة من جهة معناها ومرة من جهة كيفية الاستدلال بوجوب الوجود عليها وثبوتها لله عز وجل. الحكمة، ما المراد من الحكمة وكيف نثبتها لله عز وجل؟ أقول العلامة يذكر معنيين للحكمة. المعنى الأول: الحكمة تقال على معرفة حقائق الأشياء. من كان عالما بحقائق الأشياء قيل له أنه ماذا؟ حكيم. فالحكيم هو العارف العالم بحقائق الأشياء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الحكمة معناها صدور الشيء أو الفعل على أكمل ما يكون. إذا وعليكم السلام ورحمة الله، إذا صدر منك الفعل على أكمل ما يكون قيل لك أنك حكيم. هذان معنيان للحكمة. أمر على المعنيين سريعا حتى أرى هل تثبت الحكمة بمعنيها لله عز وجل. معنى الأول للحكمة: معرفة حقائق الأشياء. العارف بحقائق الأشياء يقال له حكيم. المعنى الثاني: أنك تأتي بالفعل أو بالشيء على أكمل وجه، هذا أيضا يقال له حكيم. طبعا ثبوت الحكمة لله عز وجل في النقل كثير جدا، مو آيات كثيرة تتحدث عن حكمته، وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير. آيات كثيرة أشارت إلى حكمته جل وعلا. إنما الكلام كيف نثبت الحكمة بمعنيها لله عز وجل بحسب دليل وجوب الوجود. أما الحكمة بمعناها الأول اللي هو معرفة حقائق الأشياء، أقول تقدم منا عندما تحدثنا عن علمه جل وعلا أثبتنا أن علمه بالأشياء هو علم حضوري وليس علما حصوليا. بعد إذا كانت الأشياء، جاوبوني سادتنا مشايخنا، إذا كانت الأشياء حاضرة لديه بأعيانها لا بصورها، فهو عالم بحقائق تلك الأشياء أو ليس عالم؟ جواب: الأشياء لم تحضر عنده بصورها، بل الأشياء حاضرة عنده بأعيانها. فإذا كانت الأشياء حاضرة عنده بأعيانها وحقائقها فهو عالم بحقائقها، وإذا كان عالما بحقائقها فهو ماذا؟ حكيم. إذن الذي يعرف حقائق الأشياء عن طريق الصور قد يقال له حكيم، فبطريق أولى ساعدوني. يقال للعارف بحقائق الأشياء عن طريق حضورها بأعيانها يقال له حكيم. فلا شك ولا ريب في ثبوت الحكمة بمعناها الأول. وكذلك تقدم، أريد أسولف عن المعنى الثاني. شنو المعنى الثاني شيخ كرار؟ صدور الشيء أو الفعل عن فاعله على أتم وأكمل وجه. تقدم أيضا في أول أبحاث المقصد الثالث أن قلنا عندما كنا نتحدث عن إثبات قدرته جل وعلا، قلنا أن الله جل وعلا فعل الأشياء المحكمة المتقنة، ها؟ وكل من فعل الأشياء المحكمة المتقنة فهو قادر. هذا تقدم. إذن الله جل وعلا عندما فعل الأشياء فعلها في غاية الإحكام والإتقان. إذن هو فعل الأشياء على أتم وأكمل وجهه، والذي يفعل ويصدر منه الشيء على أكمل وجه فهو حكيم بالمعنى الثاني. واضح إن شاء الله؟ أطبق بس.
قال والحكمة
بس.
أقول وجوب الوجود يقتضي وصف الله
يقتضي
تعالى
وصف الله بالحكمة بس.
بالحكمة
بس.
لأن الحكمة قد يعنى بها،
هذا المعنى الأول للحكمة تكون بس،
معرفة الأشياء
بس.
وقد يراد بها
معرفة الأشياء، معرفة الأشياء بحقائقها أو معرفة حقائق الأشياء بل.
وقد يراد بها صدور
بهذا الحكمة بل فينا صدور بل
صدور الشيء على الوجه الأكمل،
على الوجه الأكمل بل.
ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى،
هاي إشارة إلى المعنى الأول. ولا معرفة ولا علم أكمل من علمه جل وعلا، أتم من علمه جل وعلا بل.
وأيضا
بل
فإن أفعاله تعالى،
هاي إشارة إلى المعنى الثاني بل،
في غاية الإحكام والإتقان.
هذا يشوف هذا التعبير مستورد ترى شيخ كاظم. منين استورده؟ استورده من بحث القدرة. تذكرون كنا نقول أن الله فعل الأفعال المحكمة المتقنة بل.
ونهاية الكمال
بل.
فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا.
بالمعنى الثاني أيضا إن شاء الله واضح. الصفة الثانية قلنا إن شاء الله نكملها اليوم. الصفة الثانية اللي هي صفة الجبار، مو العزيز بالقرآن يقول العزيز الجبار المتكبر، مو أو لا شك ولا ريب في أن الله جبار السماوات والأرض، أليس كذلك؟ لكن ما المراد من الجبار والجبروت؟ مو احنا في بعض الاحيان عندما يطلق هذا المصطلح شيخ سعد مصطلح الجبروت قد يتبادر الى اذهاننا معنى سلبي، لكن خلونا نقف على معنى الجبار المتجبر، ثم بعد ذلك نرى ان الله يتصف بهذا الوصف ام لا يتصف. المراد من الجبار هذا الذي يجبر نقص غيره، وهذا مصطلح متداول إذا يذكروا الأخوة في الرسائل العملية في باب الخمس البالمون، يقولون الخسارة تجبر بالربح الحاصل أو لا تجبر، مو؟ فالمراد من الجبار هذا الذي يجبر نقص غيره، يقال له جبار، وجبار صيغة مبالغة أليس كذلك؟ آية جبر اسم الفاعل منها جابر أليس كذلك؟ صيغة المبالغة جبار فعال مثل ضراب مثل طعان مثل قتال، فجبار صيغة مبالغة عن جابر، وجابر هذا الذي يجبر نقف غيره، فالله جل وعلا يجبر نقف غيره، ولهذا كان من صفاته أنه جبار. كيف نثبت أن الله جبر، وهذا بعد واضح إن شاء الله، أن الله جبر نقص غيره؟ شوفوا من أسولف مثلا عن الممكن بالذات. خب الممكن بالذات حتى يكون واجبا بالغير، خب ما يصير واجب بالذات، مو الممكن بالذات لا يصير واجبا بالذات بل يصير واجبا بالغير. يذكرون الأخوة كنا نكرر نقول أن الممكن بالذات لا هو موجود، ما هي لا هو موجود ولا هو معدوم، ولكي يخرج من حد الاستواء لا بد له من مرجح، ها لا بد له من موجد. هذا الذي إذن الممكن بالذات لديه نقص ولا يخرج إلى نور الوجود إلا إذا استكمل، ساعدوني، هذا النقص. إنما يستكمل نقصه من خلال إفاضة الوجود عليه من قبل الله عز وجل. بإفاضة الوجود الله جل وعلا جبر نقص هذا الممكن وأخرجه إلى نور الوجود. وكذلك عندما نتحدث عن صفاتنا فإن صفاتنا بالقوة لكي تخرج إلى الفعل ينبغي أن يجبر النقص فيها. عندما أتحدث عن المادة الأولى الهيولة شو يقولون؟ هي أمر بالقوة ولا شيء لها بالفعل إلا أنها ليست بالفعل، ليس كذلك؟ هذه الهيولة المادة كيف جبر نقصها؟ عن طريق الصورة. بالبداية تفاض عليها الصورة الجسمية فتصير مادة بالفعل، ثم تفاض عليها الصورة النوعية، مادة وصورة نوعية نحصل على الجسم، أليس كذلك؟ إذن كل ممكن من الممكنات، لقلنا كل ما سوى الله هو ممكن، وكل ممكن من الممكنات هو محتاج وناقص، فيحتاج إلى ما يسد حاجته وما يجبر نقصه، وذلك الجابر والساد للحاجة هو الله عز وجل. ولهذا صار من صفاته أنه جبارون أطبق عبارة بلد.
قال والتجبر
بلد.
أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه
وجوب الوجود جبارة. كيف يقتضي وصفه به؟ لأن ما سواه ممكن والممكن ناقص والناقص لا بد من أن يجبر نقصه، والجابر للنقص ينبغي أن يكون واجب الوجود، وإلا لو كان الجابر، أنا هذا ما بي أنت بعد لوضوح هذا الدليل، وإلا لو كان الجابر للنقص غير واجب الوجود، أقول ذاك الغير كامل أم ناقص؟ إن قلتم لا نقص فيه إذن صار واجب وجود، وإن قلتم أن فيه نقص أقول من جبر نقصه، وهكذا من جبر نقصه.
لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه.
استناد كل شيء، رجوع كل شيء إليه. بل
فهو يجبر ما بالقوة بالفعل.
فهو الباري جل وعلا يجبر كل ما كان بالقوة ويصيره بالفعل. بل
والتكميل كالمادة بالصورة.
والتكميل كتكميل المادة بالصورة. بل
وهو جبار من حيث انه واجب الوجود.
حيث انه واجب الوجود.
والقهر.
والقهر كذلك من صفاته جل وعلا القهار. مو وهو الواحد في آية، وهو الواحد القهار وهو القاهر فوق عباده، آيات كثيرة تتحدث عن كونه جل وعلا قاهرا وأيضا وقهار أيضا فعال. مو صيغة مبالغة من قهر يقهر قاهر قهار، فجبار وقهار كلاهما من صيغ المبالغة على وزن فعال. جيد. أقول ما المراد من القهر، صفة القهر، وكيف نثبتها لله عز وجل؟ وقلت للوهلة الأولى صفة القهر قد يتبادر منها معنى سلب، هذا الذي يتزوج بعد زواجه يكون مقهورا، والقاهر قد يتهم بالظلم، أليس كذلك؟ فهل القهر الذي نصف به الله عز وجل كالقهر الذي نصف به النساء أم لا؟ للقهر ها هنا أجيك الرأس، للقهر ها هنا معنى آخر. يقول المراد من القهر ها هنا أن الله قهر العدم بالوجود، أليس كذلك؟ لولا قهر الله للعدم بالوجود لما كنا نحن لما كنا موجودين. الله جل وعلا عندما قهر العدم بالوجود كنا نحن موجودون، أليس كذلك؟ إذن المراد من القهر قهر العدم بالوجود، والذي جاوبوني والذي يتمكن من أن يقهر العدم بالوجود لا بد أن يكون وجوده لا بد أن يكون وجوده واجبا، وإلا ممكن الوجود جاوبوني يستطيع أن يقهر العدم بالوجود؟ جواب جماعة أريد لا، هو فاقد للوجود، فكيف يعطي الوجود ويقهر به العدم؟ إذن ينبغي أن يكون القاهر للعدم بالوجود ينبغي أن يكون واجب الوجود بعد القاهر هذا الذي طبعا هم يقولون القاهر الغالب، هذا شديد الغلبة يعبرون عنه، هذا لعله أنا ما بينت القهار، هذا القاهر الغالب، القهار يقولون شديد الغلبة، هذا الذي غلب العدم بالوجود. واضح سيدنا الشيخ؟ بل الشيخ
يقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا.
بكونه قهارا بل
بمعنى انه يقهر بالوجود، يقهر العدم بالوجود،
يقهر العدم بالوجود والتحصيل. التحصيل يعني الايجاد، هذا عقل التفسير بعد بل
والقيومية.
ان شاء الله واضح ببال الصفه. الصفه الاخيره قبل ان نتحدث في بعض الصفات التي وقع الاختلاف فيها حتى بعد ذلك نتحول إلى الأصل الثاني من الأصول الخمسة اللي هو العدل. القيومية، ما المراد من القيومية؟ القيومية أيضا صيغة مبالغة، والقيومية صفة مركبة من جزئين، وأرجو أن يلتفت عندما أقول صفة مركبة هذا لا يستدعي أن تكون الصفة مركبة من جزئين وبالتالي يلزم الاحتياج على صاحب الصفة، لا، أقول الصفة صفة القيومية معناها لا أنها مركبة نفس الصفة من جزئين، بل لها معنى مركب. شنو المعنى المركب؟ القيوم هذا القائم بذاته والمقيم، راح أبين شنو القائم بذاته والمقيم لغيره. إذن أن يكون الشيء قائما بذاته هذا يكفي سيد محمد لأن يصير قيوما أو لا يكفي؟ جواب لا، بل لكي تكون الذات قيومة ينبغي أن تكون قائمة بذاتها وبعد ومقيمة لغيرها. فإذا كانت قائمة بذاتها ومقيمة لغيرها فتلك الذات تتصف، جواب، بالقيومية. فماذا نقصد؟ هذا مثل واجب الوجود، شايفين؟ نقول وجوده ذاتي ويفيض الوجود على غيره، كذلك ها هنا صفة القيومية ينبغي لكي يتصف صاحبها بها ينبغي أن يكون واجدا لأمرين، الأول أن يكون قائما بذاته، الثاني أن يكون مقيما لغيره. ما المراد حتى نستوضح المعنى، ما المراد من كون الشيء قائما بذاته؟ جواب، المراد من كون الشيء قائما بذاته أي أن يكون مستندا إلى ذاته، أي أن يكون مستغنيا بذاته عن الغير. إذا كان الشيء مستندا إلى ذاته مستغنيا بذاته عن الغير فيقال هذا قائم بذاته. وأما المراد من كونه مقيما لغيره أي أن الغير يحتاج إليه، أي أن الغير يستند إليه، فالقيوم هذا الذي يحتاج إليه الغير وهو مستغن عن الغير، هذا الذي يستند إليه الغير وهو لا يستند إلى الغير، هذا الذي يرجع إليه الغير وهو لا يرجع إلى الغير، هذا الذي، هذا بعض معاني القيومية، هذا الذي يدبر أمر الغير ولا يدبر الغير أمره. لا، يقولون القيومية صفة أوسع من الغنى، تشتمل على الربوبية، الربوبية تدبير، وعلى الغنى وعلى الفاضة الوجود، كثير من الصفات يمكن جمعها تحت صفة القيومية، واضح هذا إن شاء الله. وأقول كل هذه الصفات رجوع الغير إليه وعدم رجوعه إلى الغير، احتياج الغير إليه وعدم احتياجه إلى الغير، تدبيره لأمر الغير وعدم تدبير أمره من الغير، هذه لا توجد إلا في واجب الوجود، لأننا بينا المراد من واجب الوجود. واجب الوجود هذا الذي يستغني عن الغير وإن كان الغير جواب أريد محتاجا إليه. وأما كون هذه الصفة في القرآن بعد فواضح، في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا لا يحتاج إلى الغير بالمطلق. لا، مو احنا كلامنا
جميع
انه لا يحتاج من جميع الجهات، وهذا بعد لا واضح ان شاء الله. بل
قال والقيومية،
بل
اقول وصفه تعالى بكونه واجب الوجود،
بكونه واجب الوجود، بل
يقتضي وصفه بكونه قيوما،
يقتضي وصفه بكونه قيوما، بل
بمعنى انه قائم بذاته،
هذا تفسير للقيومية، بمعنى انه قائم بذاته، بل
ومقيم لغيره،
ومقيم لغيره. اذن القيومية لا تحصل بقيام الشيء في ذاته، لا، ينبغي ان يكون قائما بذاته وبعد ومقيما لغيره، بل بل
لأن وجوب الوجود
بل
يقتضي استغناؤه عن غيره،
لأن وجوب الوجود يقتضي، وإلا لو كان محتاجا إلى الغير لكان ممكنا، وإذا صار ممكنا فهذا خلف كونه، بل
وهو معنى قيامه بذاته.
إذن معنى أنه قائم، وإحنا قلنا القيومية قائم بذاته ومقيم لغيره، راح يفسر لنا شنو معنى قائم بذاته ومقيم لغيره. اما انه قائم بذاته اي انه مستغن عن الغير، ومعنى بل سيد
وهو معنى قيامه بذاته،
بل
ويقتضي استناد غيره اليه.
لكم ان تقولوا احتياج الغير اليه، هذا معنى انه مقيم للغير، بل
وهو المعنى بكونه مقيما لغيره،
حتى وهو المعني بكونه مقيما لغيره، بل
وأما اليسر
عندنا وقت قبضي. كذلك من الآن احنا انتهينا من الصفات، الصفات الثابتة له جزما أو المنفية عنه جزما. شوفوا احنا سولفنا عن مجموعة من الصفات، مو العلم والقدرة والحياة ما ادري والسمع البصر الارادة الجود ما ادري الحكمة، هذه كلها ثابتة له جزما، اليس كذلك؟ وعندي في قبال هذا صفات مسلوبة عنه جزما، مثل الشريك والضيد والند و و و و و وعندي طائفة ثالثة من الصفات. إذا لحد الآن تحدثنا عن طائفتين، الصفات الثابتة له جزما، الثانية الصفات المنفية عنه جزما، وأما الطائفة الثالثة الصفات التي وقع الخلاف في ثبوتها وعدم ثبوتها له جل وعلا، من تلك الصفات صفتا الوجه واليد، حيث ذهب بعض الأشاعرة إلى أن الله تعالى من صفاته أن له وجها وأن له يد. أما أن له وجها، وقلت ترى الأشاعرة عندهم مشكلة فتحت عليهم أبواب جهنم، اللي هي أنهم يتمسكون بالظواهر ولا يعدلون عن الظواهر. أما ثبوت صفة الوجه فأشير إليها في القرآن بقوله تعالى ويبقى وجه ربك، بعد واضح. وأما صفة اليد فأيضا أشير إليها في القرآن بقوله تعالى يد الله فوق أيديه. إذن هاتان صفتان ثابتتان لله عز وجل بصريح القرآن. جوابه سيدنا بعد واضح. زين شلون يبقى بس الوجه بعدين شلون؟ اما اليد فالمراد منها القدرة، واما الوجه النعمة في بعض الاحيان، واما الوجه فالمراد منه الوجود، ويبقى وجه ربك المراد به ويبقى وجود ربك، يعني كل الوجودات تفنى الا وجوده جل وعلا، واضح ان شاء الله؟ بل
قال واما اليد والوجه والقدم والرحمه والكرم
بعد انا ما ذكر الذن بعد واضح مو بلكي
والرضا والتكوين فراجعه الى ما تقدم.
شنو فراجعه الى ما تقدم؟ يعني هذه الصفات ليس لها تفسير جديد بل ترجع الى ما تقدم. مثلا جناب السيد اقرا لي مره اخرى الصفات.
قال واما اليد والوجه.
اليد والوجه احنا رجعنا الوجه الى الوجود مو، واليد الى القدره. بل سيد
والقدم والرحمه.
القدم بعد ايضا الى القدره. بل
والرحمه والكرم.
هذه الرحمه والكرم والرضا مو سيدنا؟ هذه الصفات الثلاثه. لا لا لا، الرحمه والكرم والرضا هذه راجعه الى صفه الاراده. مو بالي جناب السيد جاسم قبل ايام سال شنو الفرق بين الجود وبين الكرم؟ مو احنا نصف الله عز وجل بانه جواد، ونصفه ايضا بانه كريم، فهل هما من قبيل المترادفين ام هما من قبيل المتباينين؟ واضح كلامه مو؟ شوفوا، وليش الامام استشهد بقوله يجود بالنفس ان ظن الجواد بها والجود بالنفس مو؟ شوفوا اخوان، الفارق بين الجود والكرام هو كالفارق بين الجوارح والجوانح. الكرم صفة جوانحية، والجود صفة جوارحية، وقطعا الصفة الجوارحية ها مستتبعة لصفة جوانحية، فكأن الجود أعم من الكرم، لأن الكرم كما سيتضح أنك تريد العطاء، وراح نرجع صفة الكرم إلى الإرادة، وقد تريد شيئا لكنك لا تتمكن ها جواب من فعله لمانع، أليس كذلك؟ أما إذا أردت وفعلت، إذا أردت الإعطاء وأعطيت، هذا صرت جوادا. واضح إن شاء الله؟ لهذا الشيخ عدنان إذا أراد أن يعزم الأخوة من دون أن يفعل العزيمة شو يقولون على الشيخ عدنان؟ يقولون كريم. أما إذا أراد وفعل فالشيخ ماذا؟ جواد. وإن شاء الله نحن نتوسم الجود في شيخ عدنان. واضح إن شاء الله؟ لكن من دون بهارات يا شيخ. واضح ان شاء الله؟ بالتالي الكرم، لا لا، هو الجود اراده وزياده شيخ، اراده وفعل. زين احنا رجعنا الصفات الثلاثه الاولى الى القدره او الى الوجود، القدم واليد وال الوجه. الصفات الثلاثة الأخرى اللي هي الكرم والرضا، وبعد لا الكرم والرضا بعد سيدنا، لا والرحمة، هذه راجعة إلى الإرادة، بالتالي إرادة مخصوصة. التكوين راجع إلى الخلق والإيجاد، إلى صفة الخالقية، ف فبالتالي هذه ليست صفات جديدة بل مرجعها إلى الصفات السابقة، وإن حاول البعض أن يوجد لها معاني أخرى كما قلت أن الأشاعرة يفسرون الوجه بالوجه ويفسرون اليد بالجارحة. بل
فراجعة إلى ما تقدم،
بل
أقول ذهب أبو الحسن الأشعري
بل
إلى أن اليد صفة وراء القدرة.
شنو وراء القدرة؟ وراء يعني
غير،
بالتالي اليد صفة جديدة غير القدرة. بل
والوجه صفة مغايرة للوجود.
بل بينما نحن أرجعنا اليد إلى القدرة وأرجعنا الوجه إلى الوجود. بل
وذهب عبد الله بن سعيد
بل
إلى أن القدم صفة مغايرة للبقاء.
لا، هو الظاهر مو القدم، الظاهر مثل ما قرأ السيد القدم.
نعم،
القدم غير البقاء، الله قديم غير أن أقول الله باطن. احنا لا نقول طبعا هو هذا القدم والبقاء، وين ارجعناها احنا الى يذكرون الاخوه الى صفتين الازليه والابديه اللي جمعناها تحت الترمذي. بل
وان الرحمه والكرم والرضا صفات مغايره للاراده،
هذا الذي ادعي. بل
واثبت جماعه من الحنفيه
بل
التكوين صفة مغايرة للقدرة.
للقدرة بل.
والتحقيق أن
والتحقيق هذا رأينا في المسألة العلامة بل
أن هذه الصفات راجعة إلى ما تقدم.
إلى ما تقدم من الصفات. الفصل الثالث، إحنا شوف إخوان أكو معادلة كنا نحلها. إحنا المقصدان مقاصد الكتاب ستة، مو المقصدان الأول والثاني كان الحديث فيهما حديثا فلسفيا، بقيت المقاصد الباقية جت أربعة، مو ثالث رابع خامس جين. احنا راح تواجهنا مشكلة. شنو المشكلة؟ المشكلة أن أصول الدين عندنا خمس. شلون جعلت المقاصد؟ لا، المقاصد أربعة، اثنين الفلسفية راح، المفروض نجعل مقاصد الكتاب سبع، اثنين للفلسفة وخمسة ساعدون للأصول الخمسة. شلون راح نحلها؟ نحلها نقول في المقصد الثالث اللي هو أول المقاصد العقائدية، المصنف جمع بين أصلين أحسنتم، التوحيد والعدل، حتى الأصول الثلاثة الباقية يجعل لكل واحد منها مقصد. واضح إن شاء الله. ففي الفصل الثالث، احنا في الفصل الأول تحدثنا عن إثبات الصانع، في الفصل الثاني تحدثنا عن صفات الصانع، والفصلان الأول والثاني الحديث فيهما كان عن الأصل الأول اللي هو التوحيد. أما الفصل الثالث فسيكون الحديث فيه عن عبد الله عز وجل، وسنصدره بهذه المسألة المشهورة بالأصول يشيرونها بالعقائد أن التحسين والتقبيح عقليان أم شرعيان، القضية الخلافية المشهورة بين الأشاعرة من جهة وبين المعتزلة والإمامية من جهة أخرى، ولهذا جمع الإمامية والمعتزلة تحت عنوان العدلية إن شاء الله تعالى غدا بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله
الله الله.